لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا بودكاست سقراط يأتيكم من إذاعة ثمانية، وأنا عمرو الجريسي أستضيف قادة التحول وحاورهم حول مسيرتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدين العام. في كمية أشياء مجهولة في هذا التعريف تحتاج نتعمق فيها. وش المركز الوطني للدين العام؟ وش علاقته بالرؤية وبرامجها التنفيذية؟ وش الدين العام أصلا؟ هل إحنا علينا دين؟ هذا الدين لمن؟ وكيف إحنا نقترض وإحنا عندنا احتياطي نقرض فيه الدول الأخرى؟ هل الدين العام هو نفسه السندات والصكوك اللي تصدرها الدولة؟ وهل صحيح أنها مجدية استثمارياً ومحدودة المخاطر، وبالتالي ضيفنا ينصح المواطنين أنهم يستثمر فيها أو لا ينصح؟ ليش السندات أغلبها بالدولار؟ هذه بعض الأسئلة، وفي غيرها كثير طرحناها على ضيفنا في هذه الحلقة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو سيف، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك ويسلمك وشكرا على الاستضافة.
الله يحييك أبو سيف. أنا طفولتي كلها كانت فيها مب نحيف، وإنما هزال، كنت مرة نحيف. بعدين فجأة في المتوسط صار عندي وزن زايد، ومن المتوسط إلى اليوم وأنا في مجاهدة وصراع مع الوزن الزايد، مرة أفوز عليه مرة يفوز علي. وقالوا لي عندك تجربة مختلفة في التخلص من 50 كيلو، ما شاء الله تبارك الله، بعد 10 سنوات من السمنة. فأبغى منك رقم دكتور ربط المعدة اللي سوالك إياه.
طيب، حكيت في البداية كانك تحكي قصتي. صحيح، بالفعل أنا كنت دائما عندي أوبيسيتي إلى تقريبا إلى آخر الجامعة، وبعدين التحقت بالوظيفة، وأوبيسيتي في الوظيفة زاد الوزن أكثر، حكم أنه كان عملي في البداية في السابق كان في الخزينة تريدر، 99% من وقتك أو 99% من وقتك على الشاشة. الوزن وصل إلى 140 أو 112 أو 120
ما شاء الله.
صراحة سويت كل شيء زي أي واحد في الثلاثينات أو آخر عشرينات، سوي كل شيء، إيروبكس على يوغا على
رجيم كيتوني، رجيم البروتين،
كل شيء. ما خليت شيء، سباحة، رياضة، جري، كل شيء. سبحان الله، يوم من الأيام في خلنا نقول لحظة كده اكتئاب شوي، كنت أتفرج على زملاء، وكان لهم فضل كثير صراحة جدا في نادي الشباب يلعب سكواش، وشافوني إن أنا أتفرج عليهم لمدة يمكن ساعة ونص ساعتين. في أحد منهم الله يذكره بالخير اسمه أحمد السعدون.
نعم.
الأخ أحمد قال شايفك قاعد، جريء هو شوي، الآن من أعز زملائي وأصحابي صراحة، قال لي شايفك جالس قاعد ورا ما تقوم تحرك بدل هالجلسة هذه، قلت أنا ما أعرف ألعب. قال كنا بدأنا ما نعرف نلعب، ومن يومها وأنا لعبتها واستمتعت فيها.
هذا كان 2000؟
هذا كان 2008 2008 تقريبا. يعني من يوم ما تعلمت على اللعبة وعرفت كيف تفاصيلها وكيف القوانين تبعها، واللعب مع الزملاء كان جدا ممتع، وكانوا يقعدوا من الساعة 8 إلى 12 في الليل، وكنت ألعب معهم، كانوا يتدربوا علي، ما اختلفنا، لكن كانت بالنسبة لي لعبة رائعة صراحة، وشيء استهويته. ومن يومها سبحان الله يعني تدرجت مهاراتي في اللعبة، إلى أن تفاجأت أن نادي الشباب قالت أنا أبغى تصير لاعب عندنا.
أثناء عملك في المصرفي في البنك.
إيه، أثناء عملي في المصرفي في البنك، علنا هو بس هو محترفين شوي. أيوة، بشرك، وزني نزل من 120 إلى تقريبا 95.
بس من سكواتش.
بس من سكواتش، بس كنا نلعب بشكل يومي، طبعا تأثر كثير هي على الركب،
صح،
فيبغالك تكون دائما فت ودائما تنزل في الوزن، لكن اللعبة ممتعة جدا. وقتها كان في اتحاد السكواش كان يحمسنا أكثر، وكان يأخذنا عند خلنا نقول المبتدئين كيف كانوا وكيف أعمارهم.
كم ساعة كنت تلعب في اليوم كنت؟
والله 3 إلى 4 ساعات.
3 إلى 4 ساعات
ومجهدة ترى
يوميا.
إيه، يوميا ومجهدة جدا. واو. جدا جدا، بس إلى أن توصل لمرحلة الاحتراف تستمتع باللعبة. وخصوصا لما يكون معك good company على قولهم أو زملاء، يعني تستمتع بالعمل معهم. إلى اليوم أنا الحمد لله ألعبها، لكن طبعا الان صار ما هو شيء متواصل، الركب خفت وصار العمل اكثر. انا افتخر جدا صراحه بهالقصه هذه، انه
ما شاء الله
غيرت حتى ثقتي بنفسي.
يا سلام يا سلام. واعتقد انه انت يعني انتقلت الى وزاره الماليه كمستشار
صحيح.
في 2016
صحيح.
كان وقتها مكتب اداره الدين العام، وبعدين لاحقا تحول الى المركز الوطني لاداره الدين العام. وهذا يقودني يعني لمحورنا الاول اللي نحتاج نفهم فيه عدة يعني معلومات نجهلها جهلا مركبا. نجهل وش هو الدين العام، وش هو السندات، وش هو مركز إدارة هذا الدين العام.
واضح.
فعرفني بسيف من أنتم.
طيب خلينا أبدأ بمن أنا ومن أنتم.
حلو.
في 2016 تشرفت بأنه جاني اتصال بحكم كان تخصصي وعملي السابق في القطاع الخاص له علاقة بأسواق المال، خصوصا في أسواق الصكوك والسندات. ترتيب خلنا نقول إصدار الصكوك والسندات إلى جهات القطاع الخاص وحكومات، وكان الاتصال على أنه نبغى نستعيرك ونستعير خبراتك داخل لجنة في وزارة المالية، على أنه كانت في فكرة أنه المملكة حتبدأ بترتيب أول إصدار عالمي ونحتاج سعوديين عندهم الخبرة، وليش ما تأسس حاجة اسمها وحدة إدارة الدين العام. من أمتع صراحة يعني السنين في الحياة المهنية تبعي 2016، اللي هي كيف تقدر الآن تنشئ عمل مؤسسي ما هو عمره سنة ولا سنتين مدى الحياة.
وقتها كان العساف ولا الجدعان؟
وقتها كان معالي العساف.
هو كان رئيس اللجنة أو؟
هو كان رئيس اللجنة مع معالي محمد علي الشيخ، في رئيس اللجنة التنفيذية الخاصة بالإصدار الأول، وكان في مجموعة أخرى من 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 جهات أخرى. طبعا المركز أو في السابق كان اسمه وحدة إدارة الدين العام، انتقلت مهامه إلى أن تسير مكتب حكم أن المهام زادت وأصبحت جزء من السياسة المالية الخاصة بالدولة. وبعد النجاح اللي حققه المركز أو المكتب فيما يخص إدارة الدين العام أو ملف الدين العام بشكل عام، المساهمة في السياسة المالية بشكل عام، المساهمة في تطوير القطاع المالي بشكل عام، أعطى الآن المركز، وهذه مكرمة فيها تقدير للجهود والأعمال اللي تمت ليس بشخصي بس بمجموعة كبيرة جدا، على أنه يصبح الآن المركز الوطني لإدارة الدين. المركز الوطني لإدارة الدين مسؤولياته حسب النظام اللي صدر هو الإسهام في السياسة المالية فيما يخص سياسة الدين بالتحديد، رصد ومراجعة ومعرفة مدى حجم الدين اللي موجود في الدولة على القطاع العام وعلى القطاع الخاص بشكل دراسات، وإن من أهم مسؤولياته هو تمكين حكومة المملكة العربية السعودية من التمويل في أي وقت كان بسعر عادل في إطار محددات مخاطر يكون موثوق عليها وموافق عليها، استمرارية مما يمكن من استمرارية السياسة المالية للدولة.
حلو أبو سيف، تعال نرجع نعيد الجزء اللي فات بلغة مبسطة ونحطها في الإطار حقها. احنا 2016 عندنا انهيار أسعار البترول، إيرادات أقل بكثير من مصروفات البلد، ففي عجز قرابة 370 مليار ريال في 2016. هذا العجز لازم يتغطى، يا نسحب من الاحتياطي يا نقترض من الناس. الوحدة هذه دورها انها تروح تدور هالمقرض وتتفاوض معاه وتجيب لنا الدراهم، صح؟
لا، هي اكبر من كذا واشمل من كذا.
شلون؟
هي سياسة اتخذتها الدولة تحت برنامج الرؤية او برامج الرؤية، من البرامج اللي هو برنامج التوازن المالي، برنامج تطوير القطاع المالي، في برنامج الاسكان، برنامج التخصيص. كيف تقدر تستفيد من هالموارد الموجودة عندك كدولة؟ واحد، في أنك تستثمر في المشاريع المستقبلية لضمان استمرارية النمو وضمان استمرارية الاستقرار المالي.
يعني المشاريع الحكومية بدل ما تمول من الميزانية نمولها من مستثمرين أجانب على شكل
هذا جزء سندات. هذا واحدة من الأهداف.
حلو.
بطبيعة الحال أنت الآن لما يكون عندك مشروع عندك خيارين، إما أنك تستخدم رأس مالك أو تستخدم رأس مالك، زائد أنك تأخذ تدخل معك ومعك مستثمرين إما عن طريق الأسهم أو عن طريق الاقتراض منهم. في الحالتين استثماراتك يجب أن تكون قيمتها الاقتصادية أعلى من تكلفة رأس المال أو تكلفة الدين اللي أنت أخذته.
شلون تصير الحال؟
إذا كان المشروع اللي أنت حاط فيه فلوس وحاط فيه أمل أنه يدر أرباح أو يدر عائد اجتماعي أو اقتصادي أعلى من تكلفة الدين، هذا اللي أنت تبغى.
طبعاً مجدي.
إذا أنشأ لك وظائف، أعطاك عامل تسارع في الناتج المحلي، أعطاك عامل تكرار في الناتج المحلي، استخدم المنتج المحلي أو اللوكال كونتنت نسميها، وأنتج لك إيرادات أكثر من، خلنا نقول تصدير أكثر من إيراد. هذه هي محددات أي مشروع الآن تأخذ الحكومة في السير إليه. اليوم كل الاقتصاديات الكبرى خصوصا مجموعة 20 تعتمد على سياسة الدين بشكل كبير، ليس فقط من أجل تمويل الميزانية ولكن من تطوير أسواق مالها. حنا دائما نطمح، وهذا يمكن
كيف يؤثر موضوع سوق الدين في تطوير أسواق المال؟
طبيعي كل أسواق المال يعني العالمية، أو خلينا نقول العالمية أو الدولية، تعتمد بشكل كبير جدا على حركة الأموال أو رؤوس الأموال من جهة إلى جهة. ويمكن فسرها هنا معالي القويز في لقاء سابق عملته معه، كيف إن نقدر نوفق ما بين رأسين، هنا في فرصة استثمارية وهنا في رأس مال، من نعطيها وثيقة إما هي أسهم أو صك، يعني الصك هذا يعطي عائد إلى المستثمر. اليوم النجاح إنه أنا قدرت أقنعك إنك تدخل معي كمستثمر لمدة 5 سنوات و10 سنوات و12 سنة و15 سنة و30 سنة كمستثمر. يهمك الملاءة المالية، ويهمك أنك مقتنع بتوجه من أخذ الاستثمار منك وين بيخليه كمستثمار، ومقتنع بقوة اقتصادية والمالية في الأساس. على هالأساس في إقبال يكون على أداتك الاستثمارية هذه. سوقنا أنا أعتبره هو مؤشر المنطقة وهو الملاذ الآمن في المنطقة. إن لم تضع اليوم سيستم أو نظام سوقي لأسواق المال إنه يكون فيه ملاءة أو ملائمة convenience، بأنه أنا عندي زيادة في رأس المال أبغى أحطها في استثمار، هذا هو السوق المناسب اللي يعطيني أكثر من خيارات استثمارية أو فرص استثمارية. وهذا الأساس اللي حنا بدأ فيه المركز. واحدة من الأشياء اللي حنا بنعملها اللي هي ما هو عائد الخالي من المخاطر للمملكة العربية السعودية اللي بينبني عليه كل شيء. بمعنى فهد إذا راح يقترض عشان يأخذ بيت، أساس القرض هذا هو ما هو منحنى عائد، من هو منحنى العوائد خالي المخاطر، ويطلع فوقه إلى أن يوصل لشركة بنك وإلى آخره أن يوصل لفهد. هذه كانت مسؤولية كبيرة جدا، أنك كيف تقدر تبني منحنى عائد، ممكن بذكر بالتفاصيل بعد شوي، كيف تقدر تحط هالنقاط هذه في منحنى العائد لمدة سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى 30 سنة.
حلو. وتقصد فيها بأنه أقل استثمار مخاطر حاليا في أي مكان هو سندات الحكومة.
أكيد.
وبناء على هذا السند وتسعيرته كل استثمار آخر يسعر بالمقارنة مع هذا، لأنه هو الخيار البديل منخفض أو منزوع المخاطر.
أحسنت.
فسابقا، طيب كيف سابقا لما ما كان عندنا دين كيف كانت البنوك تسعر يعني خدماتها؟
كان في دين في التسعينات إلى عام 2001-2002 كان الدين على الناتج المحلي وصل 100% تمويل داخلي.
أوه.
نعم. ومن 2002 إلى 2013 كان توجه الدولة أنه تسدد جميع الديون هذه إلى الصفر. وهنا يجي كيفية إدارتك للسياسة المالية، منها سياسة الدين، أنك تستخدم الدين إذا حبيت أن تنمو باقتناس الفرص الموجودة عالميا. المرحلة الزيادة اللي أخذناها الآن أو أخذتها التوجه أنه لا، ما هو بس فقط طرح الأدوات الاستثمارية على المستثمر المحلي ولكن على المستثمر الخارجي. ليش؟ سوق كبير يعتبر، والوصول إلى مستثمرين يعطيك مرونة أكثر واستمرارية أكثر في الاستمرار بهالعملية هذه، إنك تجيب استثمارات أكثر إلى داخل البلد. وطبعا أي طرح خارجي أنت بتجيب عملة صعبة اللي بتدخل عندك داخل البلد كجزء من الاحتياطيات أو جزء من العملة الصعبة اللي بتجيبها داخل البلد. اليوم في تنافس كبير على العملة الصعبة، من يستحق العملة الصعبة هذه؟ اليوم المملكة في 10 إصدارات عملتها خارجيا معدل تغطية الاكتتاب عمره ما نزل عن 3.5 أو 3.5 مرات، ما زال في طلب كبير ليس على التدين بقدر ما هو أنا أبغى أستثمر معك
في هذا المكان،
في اسمك، البلد، في نعم. اسمك، في بلدك، وعارف أنك حتسدد سداد أصل الدين وحتسدد تكلفة الدين مقارنة بالخيارات الأخرى اللي عندي.
وقبل ما أجي لأهمية هالعملة الصعبة، عشان أتأكد أنه إلى الآن الناس ماشيين معنا صح ومستوعبين كل اللي ينقال،
تفضل.
نبغى نعكس السؤال أبو سيف وأقول لك، افترض أنه ما كان عندنا وحدة إدارة الدين العام اللي صارت مكتب ثم صارت مركز وطني من 2016 إلى 2020، وش الأشياء اللي كنا بنواجهها؟
ممتاز، معادلة سهلة، عندك مصروفات وعندك إيرادات. إذا أنت في مرحلة نمو مصروفاتك بتكون أعلى من إيراداتك، لأنك في مرحلة خلينا نقول استثمار رأس مالي من أجل توسعة الناتج المحلي الوطني أو زيادة الوظائف أو زيادة خلينا نقول المشاريع والمصانع وإلى آخره. إذا ما عندك وسيلة تطرح فيها أدوات استثمارية اللي هي بين قوسين تسمى دين، إنك تدخل فيها الناس، ما عندك خيار واحد إنك تأخذ من الاحتياطيات.
حلو. إذا أخذت من 16 كان تقريبا 800 مليار دولار تقريبا، حنبت نسحب منها
800 مليار دولار وشي اللي هي كان الحجم
إيه تقريبا.
أوكي.
فهذا الخيار إذا ما عندك، إذا ما تقدر تقترض أو ما فتحت باب الاقتراض من الآخرين،
حتاخذ من الاحتياطي.
حتاخذ من الاحتياطي.
أحسنت.
عشان تمول عجز الميزانية وتستمر في النمو.
بالضبط.
وش حيصير طيب؟
إذا
مش مشكلة هالخيار؟
إذا فقدت احتياطاتك، فقدت خلنا أقول إدارتك لزمام الأمور لو تغير عليك أي شيء، مثل ما صار اليومين هذي. عندك جائحة كورونا الله يبعد الشر عن الجميع، وعندك خلنا نقول هبوط في أسعار البترول. إذا لما عندك كانت السياسة هذه اللي هي استمرارية في الوصول لأسواق المال، كان في احتمال كبير أنك ما عندك خيار آخر غير تأخذ احتياطاتك. ومن يوم ما تأخذ احتياطاتك تبدأ قوتك المالية تخف. والأهم من ذلك، إذا كان أنا،
بس هذه خلينا نترجمها إلى لغة يفهمها يعني الشخص الغير متخصص. وش معنات أنه بلد يكون بدون احتياط عملة أجنبية؟ وش المشكلة أننا نحن على مدى الأربع سنوات اللي فاتت، لأنه عندنا أسعار بترول نازلة، نستفيد من الاحتياطي ونستخدمه لين ما يجي 2020 ونصحى وما نلاقي مثلاً إلا 100 مليار دولار باقية في الاحتياطي، وش المشكلة؟
هي الاحتياطي اللي بتكلم عنه هو احتياطي وزارة المالية وليس احتياطي
مؤسسة النقد.
الاحتياطي وزارة المالية هو اللي أنت تقدر تغطي فيه عجز الميزانية من الاحتياطيات. عدم وجود احتياطي أو خلينا نقول نقصان في الاحتياطي، واحد ما يعطيك الملاء أو خلنا نقول المكانة إنك تدير الأمور لو صار عندك أزمة.
كيف يعني؟ وش
احتجت إنه تصرف على مكان معين؟
يعني جت كورونا وتبغى تزيد إنفاقك على القطاع الصحي بس ما عندك فلوس فما حقدر تصرف.
بالضبط. فما ودك تكون في مرحلة اللي إنه ما عندك احتياطيات أو عندك نسبة مستوى احتياطاتك إلى مرحلة معينة، صعب عليك إنك تأخذ قرارات تضعف من قيمتك المالية أو ملاءتك المالية مقارنة به. إذا أنا أخذت أو طرحت أدوات استثمارية تكلفتها أقل جدا من استنفاذ الاحتياطي، أنت بضيع عليك فرصة كبيرة. يعني أعطيك مثال، حجم تكلفة الدين اليوم في المملكة وهي معلومات عامة تقريبا تتراوح 3%
من 3% من
3% قيمتها كتكلفة الدين.
أوكي. يعني هذه الفوائد تدفعها البلد على جمالي الديون.
أحسنت. التكلفة 3% هذه لمتوسط آجال 11 سنة، أنت ماخذ 11 سنة على 3%. الاحتياطي هذا نقدر أحطه في استثمار بيعطيني أكثر من 3% وأقدر أستفيد منه كاحتياطي، لأنه اسمه احتياطي، إلى ظروف غير اعتيادية. اليوم أغلب الجي 20 أو أغلب مجموعة العشرين يستخدموا السياسة هذه، خصوصا أنه بالفعل الآن أسعار خلينا نقول العوائد تعتبر منخفضة مقارنة بالعشرين سنة الماضية، في إقبال على أدوات استثمارية تصدرها دول معينة، في دول أخرى ما زال عندها تكلفة الدين 6-10% مقارنة بالمملكة مع تصنيف الائتمان السيادي العالي، قوتها المالية العالية، قوتها الاقتصادية العالية، قوتها المؤسسية العالية، توجهها واضح، فرصة كبيرة تعتبر.
لو بشبهها بقول مثل ما لما يجي البنك الأهلي يعطي قرض لشركة عملاقة لستد يعطيهم في تكلفة فائدة منخفضة، بينما لما يعطي شركة ناشئة ما عندها أصول كثيرة فهو يعطيها بفائدة عالية جدا لأنه مخاطره عالية.
أحسن.
فانخفاض الفائدة على الدين السعودي هو نتيجة أنه مركزها المالي جيد
بالضبط،
واللي هو بسبب وجود احتياطيات نقدية لم نلمسها أو يعني لم نستنفذها لأن قدرنا نلجأ للاقتراض من برا.
أحسنت. أنا دائما أقول هي بدل ما هي اقتراض هي طرح أدوات استثمارية من برا، اللي في النهاية تعني اقتراض. نعم. لكن اليوم إذا عليك طلب أكثر من أنك تروح وتعرض.
أوكي.
هذا الفرق.
وهنا أبو سيف أظن نحتاج ننزل يعني في العمق حبتين ونفهم بشكل عام وش يعني سند، وش الفرق بينه وبين الصك، لأنه هذه هي الأدوات الاستثمارية الأشهر اللي أنتم تستخدمونها. صح؟
صحيح.
وش السند وش الصك؟
طيب محليا احنا نصدر، في عندنا برنامج سكوك محلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، تم الاتفاق عليه مع عندنا مجموعة من المؤسسات المالية اسمها متعامل الأوليين وغيرها برضه من مؤسسة المالية، لجأنا إلى المتخصصين عندهم فيما يخص التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وعملنا هالبرنامج هذا لسبب مرة مهم. أنا بدل ما يستثمر عندي 4-5-6-7 مؤسسات مالية
و20 مليون مواطن يستثمر،
أحسنت، أبغى اليوم 20 مليون مواطن وغيرهم من الخارج أنه يستثمر في برنامج يرتاح له في محفظته الاستثمارية.
بس قبل ما أجي هذه أبو سيف عفوا، ورقة السند نفسها هذه خلينا نشرح، لأن الصكوك هي أسلمت السند، لكن أبغى أفهم السند نفسه ابتداءً، وش مكوناته وليش تصدرها الدول؟ ليش ما يقولون بروح نقترض من البنك مثلاً؟
صحيح.
ليش يقولون سند؟
أحسنت، سؤال ممتاز. هي وثيقة تعاقدية ما بين المصدر والمستثمر.
حلو.
تتكون من 4 أشياء.
فيها طرفين، مصدر ومستثمر.
بالضبط.
وأربعة أركان.
أربعة أركان. الركن الأول إحنا نسميه الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة، فيها الشروط والأحكام وفيها نبذة عن المصدر باختصار، وفيها خلنا نقول اللي هي مخاطر الاستثمار وإلى آخره، ومن هو الوكيل الدفعات وكيف وين تسجل، معلومات عامة.
حلو.
داخل هالوثيقة هذه فيها نبذة عن المصدر بس بشكل تفصيلي أكثر،
اللي في حالتنا السعودية.
بالضبط.
حكومة ودولة.
أحسن. وبيانات وأرقام تتكلم فيها عن ملاءتك المالية وملاءتك الاقتصادية. ليش؟ لما تقراها تبغى تعرف أنت بتاخذ من هو هذا المصدر، وإذا هو حكومة ولا شركة ولا مؤسسة. بالضبط. من هو هذا الشخص؟ من هي إدارته؟ من هي ماليته؟ كيف أموره إلى آخره. القسم الآخر فيه اللي هي الشروط والأحكام. أنا أدفع لك كل سنة عوائد على الصك،
ولك الربع،
ولك الربع. كيف أنا أتفق معك على العائد؟ متى ينتهي أو متى استحقاق الصك هذا؟ كيف أسدد لك الصك هذا؟ هل أسدد لك قيمة كاملة في الأخير ولا أسدده على تقسيط؟ في عادين يجي الشروط والأحكام اللي هذه يبغى لها يمكن متخصص.
صحيح.
يكون داخل فيها، لكن تحمي المستثمر وتحمي المصدر.
ببساطة أنا إذا أنت مصدر، أنت السعودية أصدرت هذا السند، أنا مستثمر شريت منك هالسند، أملك الآن، أنا ماسك هالوثيقة ذي.
صحيح.
اليوم شريتها أعطيتك 1000 ريال، أنت بتعطيني كل سنة أو كل فترة حسب اتفاق حسب ما في شروط هذه الوثيقة تعطيني
عائد
على هذا
الاستثمار
عمره 5 سنوات، في أشياء عمره 11 سنة وفي أشياء عمره 15 سنة.
بالضبط.
وبعد نهايتها أرجع لك الوثيقة وترجع لي رأس مالي
كما هو. إذا 1000 اللي أخذتها منك بترجع لك 1000
غير عوائد الفترة.
بالضبط. فهنا يجي الفرق الكبير ما بينه وما بين السهم. السهم يطلع وينزل حسب حسب خلنا أقول الأخبار الخاصة بهذيك الشركة،
وأداها
ونتائجها وإلى آخره. هنا لا، هنا يعتمد على ملاءتك المالية في تسديد ما استثمرته أو استثمرت فيه معك.
حلو.
مثل ما تفضل سابقا، إذا كانت الشركة ناشئة بطبيعة الحال ملاءتها المالية لتسديد سداد أصل الدين بتكون أقل من شركة مدرجة وبياناتها المالية معروفة وفيها شفافية وتعرف أنت كيف ملاءتها واخذت قروض قبل كذلك وإلى آخره. في الدولة ليش نسميه خالي المخاطر؟ الدولة بتسددك رأس المال.
نعم.
مهما كانت الفترة من 1 إلى 30 سنة. الاتفاق الآن يجي على العوائد. العوائد طبعاً إحنا نحطها في الحين بدخل شوية تفاصيل.
أوكي.
لما يجي أعرض الصك أنا أعرضه في حاجة نسميها السوق الأولية primary markets. بيصير عليها زي المزاد. إذا تبغى 5 سنوات ب5% في غيرك يبغى 5 سنوات ب4%. أنا بأخذ الأقل تكلفة علي.
حلو.
يجي الآن المرحلة الثانية اللي حط 5% أعطاني مثلا 1,000,000، اللي حط 4% أعطاني 500,000. هل أخذ 1,000,000 ولا أخذ 500,000؟ يجي عاد هنا إدارة الدين، هل أحتاج المبلغ مقارنة التكلفة أو التكلفة مقارنة بالمبلغ؟ هنا يجي عاد إدارة استراتيجية للدين وتطلعاتنا للسوق وكم حتكون سعر التكلفة ومدى الإقبال في المستقبل ومدى السيولة في الماركت إلى آخره.
حلو. فتجي الدولة وتصدر هالسندات، من اللي يشتريها؟ من اللي قاعد يعطينا اليوم فلوس؟
اليوم اللي قاعد يكتتب معنا في الاكتتاب الأولي وبالمناسبة هو شهري المؤسسات المالية،
يعني بهالبنوك والكابيتالز
خلينا نقول المؤسسات المالية هي البنوك.
أوكي.
شركات التأمين اللهم صل على محمد، اللي هي صناديق الاستثمار الخاصة والعامة والعائلية وفي أفراد.
أوكي.
بدأت الآن نشوف مؤخرا أوقاف تجي كثير تستثمر لأنه استثمار سهل
وشبه مضمون.
بالضبط. أنا بأخذ منك هالوثيقة هذه مسجلة في تداول وبشوف أنا حركتها، إذا ما بعتها في نهاية الأمر بيجيني رأس مالي، لكن طول فترة استثماري فيها بيجيني عائد. انتهينا.
والنسخة خلينا نقول الإسلامية من السند هو الصك، وهذا هو اللي أنتم تنتجونه للسوق المحلي.
أنا دائما أقول هي متوافق مع الشريعة الإسلامية.
متوافق مع الشريعة الإسلامية. هنا. النسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي الصكوك.
صحيح.
وهي اللي أنتم تصدرونها شهريا.
محليا.
وكم عائدها اليوم؟
تقريبا صدرنا إحنا قبل 3 أيام تتراوح من 5 سنوات إلى 20 سنة. تقريبا 5 سنوات تتراوح ما بين 1.8 إلى 1.9. كل ما تبعد المدة كل ما يحق لك أنك تأخذ عائد أكثر بحكم استمراريتك في المدة هذه في الاستثمار.
الأشخاص اللي دائما يسألوني عندنا فلوس ونبغى نحطها في مكان بس خايفين عليها ونبغى ما يعني هذا تحويشة العمر، فأحد الخيارات هو أنك تشتري فيها صكوك.
صحيح.
إذا أنت حاط مثلا 100,000 هيجيك 2,000 سنويا وبعدين ترجع لك 100,000 كلها.
صحيح.
وبهذه الطريقة أنت ما حققت عوائد عالية لكنك ضمنت رأس مالك وضمنت
استمرارية العوائد
اللي حتصير.
صحيح.
بس هذه ما موجودة اليوم في السوق. ما أقدر أنا أفتح موقع تداول واشتري صك.
إلا كيف؟
في موقع تداول؟
طبعا.
أقدر أدخل واشتري صك اليوم؟
طبعا.
واو.
إلى 5,000,000 تقدر تشتري وتبيع. إذا ما حبيت تشتري وتبيع
أرخص والسعر هو 1,000 ريال.
القيمة الإسمية كانت 1,000,000 ريال، هذه واحدة من الإنجازات اللي عملناها إلى أن تأكدنا أنها مسجلة في تداول، مدرجة في تداول ومسجلة في شركة الأوراق المالية لضمان حقك وضمان حقي برضو، وتأكدنا أن السوق يقدر يبيع ويشتري فيها، وتأكدنا أنه في إقبال، وخلنا أقول في أصبح تجينا أسئلة كثيرة عن طريق الهاتف أو طريق الإيميلات، صار في وعي إنه كيف نتعامل مع الصكوك والسندات خصوصا الصكوك محليا. نزلنا القيمة الإسمية إلى 1,000 ويجينا هاليوم في السوق الأولوية عند الطرح فهد السيف وسيف السيف وسارة السيف هو وأولاده طالب لأولاده من 1,000 ريال إلى 50,000 ريال. ونعطيه الاكتتاب أو نخصص له من الاكتتاب القيمة، لأن الأولوية للأفراد.
الأولوية للأفراد.
صحيح.
أوه.
طبعا في مبادرات أخرى اللي حنا كثيرا نشجعها اللي هي الصناديق الصكوك السيادية، وطرحت مؤخرا وبنشجعها كثير صراحة مع الشركات الأشخاص المرخصة اللي هي عن طريق مرخصة هيئة سوق المال. أنا أتمنى أني أخذ احط استثماري في صندوق صكوك سيادي، خلاص اشيل انا اقول الصداع واخلي هو يتابع لي اياها، وبعد هو يقرر ياخذ 30 سنه 20 سنه 5 سنوات الى اخره. اللي يهمني فيه اني اقدر اسيل لو كل يوم او كل اسبوع او كل شهر.
حلو.
ومقدرة على التسييل وهذه موجودة الآن وصراحة ممتازة جدا، وأعلم عليها إقبال صراحة كبير. خلاص بتريحك إنه لا قدر الله احتجت الفلوس أو احتجت استثمارك إنه يرجع، ترجع إلى مدير الصندوق هذاك وتقول والله أنا طلبت إني أسيّل الآن، بتكلفة طبعا إنه هو بيدير لك إياها بالنيابة عنك.
جميل. آخر سؤال في محور من أنتم أبو سيف هو اليوم الرؤية لها برامج تنفيذية، أي من برامج الرؤية التنفيذية أنتم تتبعون له وعليكم أهداف ومؤشرات منه؟
صحيح.
أي البرامج؟
طبعًا إحنا مرتبطين بشكل مباشر إلى برنامجين، برنامج اللي هو التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي.
حلو. وش أهم مؤشراتكم فيهم؟
طبعًا برنامج التوازن المالي اللي هو الاستمرارية في الدين، عندنا كان مثلًا الدين على الناتج المحلي 30%، مؤخرًا تغير
إلى
50%، وليس في سنة ولكن لمتوسط الأجل، أو خلينا نقول لمتوسط المدى.
اللي هو كم؟
50% أصبح.
50% في عام كم؟
إلى 25.
إلى عام 2025 السقف هو 25%.
السقف هو 50%.
السقف عفوا هو 50%. 50%. وإحنا اليوم 26 تقريبا.
تقريبا 26 دخلنا اليوم، في نهاية العام الماضي قفلنا 22%.
أوكي.
طبعا بس أعرج على هذه، لما نقارن نفسنا إحنا بدور العشرين أو قارن نفسنا بالدول اللي لديها نفس التصنيف الائتماني، ممكن ندخل عليها في التفصيل.
نعم.
مستقبلا المتوسط ما بين هالدول هذه هو من 70 إلى 100%، اليوم إحنا مثل ما تفضلت 26%، أنا داخل بحر المتوسط هذا بنسبة تقريبا 50%. ففي مجال كبير جدا حسب السياسة المالية وسياسة الدين انه تقدر تستفيد من وضع الاسواق اليوم ووضع السيوله الموجوده في الاسواق محليا وعالميا، انك تقدر تستمر بتثبيت استمراريه السياسه الماليه.
حلو. ابو سيف انا بنتقل الان لاكثر محور يحبونه اصدقاء سقراط، اللي هو محور ماذا حققت. ودنا بلغه الارقام تحدثنا عن اهم ما تحقق في المكتب اللي تحول الى مركز، على مستوى التأسيس، على مستوى الإصدارات، على مستوى التصنيف الائتماني، وعلى مستوى إجمالي الـ 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 الإصدارات اللي صارت.
واضح. أبدأ في أكثر من مكان بس ألخصها، يعني خلينا نقول أبرز الإنجازات. خلينا نبدأ ببرنامج الصكوك الحكومية.
حلو.
محليا في السابق كانت تطرح على شكل سند، الآن تطرح على شكل صك. وهنا اللي تكلمنا فيه سابقا انه بدل ما هي اشخاص معدوده الان صار عندك اي شخص موجود في المملكه يقدر يستثمر فيها، ان كان افراد او اشخاص او اشخاص مرخصين الى اخره. تسجيل كامل هالسندات هذه والصكوك في السابق ما كانت مسجله، وعشان ما قلت لك انا يجي ملأة السوق هنا وملأمه السوق اني انا استثمر فيه، في البدايه انك تسجل جميع هالصكوك هذه الى مركز التسجيل. اثنين، ادراجها، أن المستثمر أو خلنا أقول المهتم يشوف كم سعر السنة، كم سعر العشرين سنة، كم سعر الثلاث سنوات إلى آخره، ومنها تثقيف المستثمر.
هذا برضو تم.
صحيح. في السابق يعني كان الطرح خلنا أقول غير معلن، اليوم فيه تقويم موجود في الصفحة الخاصة بالمركز، تعرف اليوم أنه في كل شهر متى سيعلن عن الطرح ومتى تخصيص الطرح. في السابق كان نطرحه يوم أحد ونقفل يوم اثنين، الآن اضطرينا أن نغير التوقيت هذا لأنه نبغى ندخل المستثمرين من الخارج، فغيرناه من سنة إلى سنة. ليش؟ لأنه الأسواق برا تكون مفتوحة من يوم الاثنين ليوم الجمعة، عندنا الأسواق مفتوحة من يوم الأحد ليوم الخميس، فحبينا نكون في وسط المكان هذا عشان نخليكم إقبال من المستثمرين برا أن يجوا. عشان تضمن استمرارية تطوير سوق المال تحتاج متعامل أولي اللي احنا نسميها primary dealers. موين جبنا primary dealers؟ رحنا ولفينا وشفنا في أستراليا، في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في نيوزيلندا، في الهند، في الأماكن والأسواق خلنا نقول اللي انطلقت أو تطورت بشكل واضح آخر 5 سنوات أو آخر 10 سنوات. كان جزء كبير من استقرار الطرح ولما يكون فيه مزاحمة للقطاع الخاص ولا يكون فيه شفافية في الطرح ولا فيه شفافية في التسعير ولا آخره، طرحنا حاجة سميها متعامل الأوليين. هم 5 مؤسسات مالية وظيفتها 4 وظائف أو 5 وظائف. الأولى أنه يشارك في الاكتتاب الشهري بشكل مستمر، يأخذها هو يبيعها في السوق الثانوية بس أنه يشاركني في هالاكتتاب هذا. 2 التسعير، عشان كذا اليوم في تشوف في تداول في تسعير سعر شراء وسعر بيع بمبلغ 5 مليون ريال في أي وقت كان. وهنا فكرتها أنه وشو لما يكون عندي 5 متعاملين أوليين، لأنه دائما كانت الناس تشتكي ما في سيولة. لما يكون عندي 5 متعاملين أوليين كل واحد منهم يسعر 5 مليون، هذه 25 مليون في اليوم، في الأسبوع في 5 هذه تقريبا 250، في الشهر 1 مليار. إذا رفعنا 5 إلى 10 تخيل المعامل، وهذا اللي حين الآن في يعني في صدده إنه نطور سيولة الصك هذه، لأنها إذا قلت سيولة الأداة الاستثمارية هامش العائد اللي يطلب منك المستثمر دائما أعلى، لأنه يقول لك أنا بتورط فيه ولا أقدر أبيعه. الرابعة أو الميزة الرابعة في المتعامل الأوليين إنه يسوق لك هالسندات هذه أو الصكوك هذه محليا وفي المنطقة وفي الخارج، وفي الأخير يكون مستشار لك أو أدفايزر لك. الإصدارات المحلية كانت دائما تصدر على شكل 5 و7 و10 سنوات. اليوم تأخذ أنت قرض سكني أكيد تبغى 20 سنة، وخصوصا أن متوسط الأعمار في البلد هي 30 فأقل، فعندك مجال تأخذ 30 سنة، 20 سنة، 25 سنة. طب هالمؤسسة المالية كيف بتسعر لك؟ فكان عندنا تحدي أنه كيف الأسواق الأخرى في الدول الأخرى سعروا 30 سنة أو سعروا أكثر من 10 سنوات. إحنا كنا نصدر 5 7 10، عملنا جهود وبالتنسيق مع مؤسسة النقد ومع هيئة سوق المال وبمجهودات الزملاء في برنامج تطوير القطاع المالي وبمجهودات برضو متعامل الأوليين، والفيدباك اللي يجينا أنه مددنا المنحنى العائد إلى 12 سنة وبعدين 15 سنة وبعدين 30 سنة.
اليوم عندنا سكوك 30 سنة
بالضبط. ما كان أحد يتوقع أنه في طلب على 30 سنة، ما طرحناها مرة ولا مرتين، 5 مرات وعليها طلب كبير. ليش؟ في مستثمرين يقول لك أنا بأخذ مستثمار طويل المدى، وفيه برضو حاجة للتسعير إلى خلنا أقول أعلى من المدى المتوسط إلى المستوى البعيد. طبعا تشجيع وإطلاق الصناديق الاستثمارية أو صناديق الصكوك الاستثمارية داخل المملكة، هذا بيأمن لك خلنا أقول خيارات في الاستثمار، زي ما عندك صندوق عقاري عندك صندوق صكوك سيادية. وتصير هنا بعدين عامل المستثمر هو اللي يقرر أنا أحط استثماري هنا وهنا بناء على العوائد. هذا في النسبة محليا. خارجيا التحدي الأكبر كان أنه في 2016 وش قصتك؟
أي
ماي؟ وش بتقول للناس؟ أنا من؟ ما هي النبذة أو ما هي خلنا أقول الديسكلوجر أو من هو المصدر اللي أنت بتقولها للناس؟ وش علاقتك مع الناس؟ هل هي علاقة قصيرة المدى ولا طويلة المدى؟ فالمستثمر الخارجي، وطبعا هذا توجه دولة، رأى أنه والله مستوى الشفافية قاعد يزيد خصوصا من وزارة المالية، وهذا توجه وزارة المالية وخلنا أقول انتهجته برضو المركز الوطني لإدارة الدين، اللي هي الشفافية في حجم الديون اللي موجودة عندي ومددها وتكلفتها ومحليا ولا خارجيا. طبعا المستثمر اللي برا يبغى منك ثقة في التعامل، التواصل والشفافية، ما تأخذ دراهم وتمشي ويسألك أسئلة ما تعرف تجاوب. فأخذنا الموضوع هنا بشكل يعني وهذا التوجه من معالي وزير المالية في الوزارة وفي المركز، أنه واجبنا تجاه المستثمر التواصل معه في المعلومة. إذا أنا أعطيته المعلومة ما حيقراها من مصدر آخر، اللي يحتاج قد أفسر فيها وأخذ جهد وتعب ويعني وخلنا أقول وقت في أنه أعيد تفسيرها له بدل ما هي منشطة أو هيدلاين. في 2016 عملنا جولات زيارات كثيرة ركزنا فيها طبعا على أوروبا وبريطانيا وركزنا فيها على الأمريكا، وركزنا فيها على الشرق اللي هي اليابان، الصين، هونغ كونغ، ماليزيا، سنغافورة إلى آخره. اليوم صار عندنا يعني خلنا أقول أساس من المستثمرين فيهم الـ 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 الولاء إلى الورقة السعودية بشكل كبير جدا، ولما يصير في 10 مرات تطرح ويجيك زيادة، هذا لأنه إحنا متواصلين معهم بشكل مستمر، تعطيهم المعلومة بشكل مستمر. صار حاجة في أسواق العالم بيتواصلوا معك،
ولقيتهم يتكررون
جدا
يعني معكم في إصدار هو نفسه يرجع يشتري مرة ثانية.
أحسن exactly. طبعا التحدي عندنا ما هو اللي يرجع ياخذ، التحدي عندنا كيف تقدر تكبر، إحنا نسميها بشكل أفقي وبشكل عمودي. أفقي وش يعني؟ أنه أنا أبغي يجيني مستثمر مؤسسي، مستثمر من الصناديق الخاصة، مستثمر من يسموهم عندهم البريد، وعندهم البنشنز، وعندهم
تقاعد،
صناديق التقاعد والى آخره والأوقاف. والأفقي اللي هو لا، أنا أبغى من طوكيو إلى نيوبورت بيتش في كاليفورنيا،
عشان ما تزعل عليك واحدة من دولي ثم فجأة تسحب.
أحسنت مبالغها بالضبط، وهذا هذا جزء مرة مهم، لأنه الشرق والغرب ما يقرا الأسواق نفس الشيء. أحيانا تلقى السوق أخضر في غرب العالم وتلقاه أحمر في شرق العالم. إذا ما عملت توزيع جيوغرافي وتوزيع حسب التصنيف المستثمرين محكم، الورقة تبعك تنباع وتنشرها ويطلع سعرها وينزل سعرها. ورقتك لازم تكون ثابتة بثبات خطواتك. احنا دائما نقول للمستثمرين كذا، خطواتنا ثابتة، عارفين وين متجهين، ولهالأساس حنا نبغى نكون مؤشر المنطقة، وظن نجحنا فيه. يعني كان أملنا خلنا نقول متوسط المستثمرين بمصدر كالمملكة 600-700 مستثمر، حنا عندنا أكثر من 1400
مستثمر
عالمي مؤسسي حول العالم،
وأكثر واحد بعدنا.
يعني خلينا نقول المتوسط هي من 600-800، أنت تقريبا الضعف.
وش أكبر سوق للسندات في الشرق الأوسط
كمصدرين ولا كتداولات؟
كمصدرين
يعني خلينا نقول دول الخليج بالإضافة إحنا، ممكن خلينا نقول شرق أوروبا برضو يعتبروا في نفس الليفل تبعنا. وحنا نقارن نفسنا، عندنا بروكسيز وعندنا خلينا نقول دول مقارنة من شرق آسيا ومن شرق أوروبا ومن خلينا نقول أوروبا خصوصا من الدول العشرين، نقارن نفسهم بنا أو نقارن نفسنا فيهم بما يخص تكلفة الدين، متوسط الأجال، الشفافية، عدد المستثمرين، التسعير، مكرر تغطية هذا، كم مرة انباع وانشر الصك أو السند، ومدى خلنا نقول عامل التذبذب إذا صار في خبر عالمي، مدى تذبذب الورقة تبعك مع هالخبر هذا.
حلو. وهنا أبو سيف أنا بطرح سؤال طرحته على أبو نواف معالي عبد العزيز فريح في حلقة سابقة
نعم.
وجاوبني بس إجابة يعني من زاويته هو. الحين أبي الإجابة منك أنت. دائما نشوف في الأخبار نجاح السعودية في إصدار يعني في إصدار من يعني جولة من الديون أو في إصدارها من الديون مدري كذا، نجاح السعودية. ليش تعتبرون اقتراضنا نجاح؟ وليش يعني تسمونه نجاح وحنا يعني قاعدين نروح نتسلف من الناس؟ هذا أولا. وثانيا أنت تعطي مستثمر عائد شبه مضمون في بلد من الجي 20 اقتصادها، فوش النجاح اللي قاعدين تحتفلون به؟ لأنه يعني ماني قادر أفهمه.
ممتاز، سؤالك في محله. أنا اليوم أسألك عمر، تقدر تحط فلوسك 40 سنة في إصدار أنا بعطيك إياه؟
والله ما أدري، بحول بقرأ وبشوف نشأة كون إصدار وبشوف العائد وبشوف.
إذا جيت قلت لك أنا جاني طلب وأنا أبغى 5 مليار وجاني طلب 30 مليار لأربعين سنة، وش يعني؟ ما هو أذكى منك
أي
صح ولا لا؟ بس هنا في رسالة، الرسالة هي وش؟
عندك منتج مغري مطلوب،
وعندك منتج آمن أقدر أحط فلوسي فيه،
ففي ثقة في البلد واقتصادها.
أحسنت. وفي توجهها وين رايح وين متجه، إلى درجة أنا بعطيك 40 سنة. أعطيك مثال، في أبريل الماضي، معليش بحطك أندر سبوت شوي. في أبريل الماضي الكورونا في أعلى جائحة الكورونا في أعلى خلنا نقول uncertainty أو ما احنا عارفين وين متجهين، وفي حديث كثير إن اقتصادات العالم ممكن تدخل كساد وإلى آخره، وتطلع المملكة الساعة 8 الصبح تعلن طرح في ذاك الوقت اللي دول كثيرة ما تقدر تعلن، وتطرح ويجيك إقبال، وأول مرة تطرح 40 سنة ويجيك عليها إقبال.
قفلنا سندات 40 سنة؟
أي أكيد، هذه أول مرة نسويها حنا. ومتى سويناها؟
في كورونا،
في أصعب أوقات مرت على العالم.
واو،
إنه يجيك طلب 40 سنة. هذا ما هو بسيط ترى، هذه فيها ثقة، لأنه حنا نؤمن
فاحتفالكم هو بثقة العالم باقتصاد السعودية ونظرتهم المستقبلية.
هو أكثر من احتفال، هو تأكيد
أوكي
إنه المملكة ملاذ آمن ومؤشر للمنطقة. ما يحتاج إنك تدور وين تحط استثمارك، في مكان أوريدي اليوم معروف ومضمون عوائده واستثماراته إنه بترجع لي. الأهم من هذا إنه لما تطرح أول مرة الأربعين سنة ويجيك عليها اكتتاب 4 مرات لمدة 40 سنة، وأنا تو سألتك تقدر تحط فلوسك 40 سنة، تقول أبهوجس، وبالفعل ما لومك أبهوجس، لأنه هذه يبغى لها يعني خلنا نقول مهنية من مؤسسات تعرف مدى إمكانية أنه تقدر تسدد، ومدى إمكانية أنه والله أنا حطيت استثماري مع المملكة مقارنة بدول أخرى. أنت أثبتت أنه لك حيز ولك مكان.
كم إجمالي ما تم إصداره من سندات وصكوك من يوم تأسس المركز؟
تقريبا 650 مليار
650 مليار ريال
صحيح.
منها
طبعا لا في قبلها إصدارات صارت في 2015، لكن أقول لك من يوم ما بدأ أو بدأت الدولة في سياسة الدين من 2015 إلى خلنا نقول الربع الأول من السنة هذه تقريبا 680 مليار
ما بين دولار ريال يورو
صحيح.
أيضا أبو سيف أنتم عندكم مسؤولية موضوع التصنيف
صحيح،
تصنيف المملكة. إحنا يعني قرينا قبل كم يوم أو قبل كم أسبوع أن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية تغيرت للأسوأ. حدثنا عن وش حققتم في موضوع تصنيف المملكة، وكيف تعلق على موضوع تراجع تصنيفنا؟
ممتاز،
أو تصحح إذا كان معلومتي غلط.
صحيح، اليوم تصنيفنا حنا مقارنة بدول العشرين يعتبر من أعلى التصنيفات الموجودة. تصنيفه وشو؟
في الجي 20،
في الجي 20 حتى من الأعلى.
أوكي.
لأنه في دول مصنفة حنا نسميها تريبل بي أو دبل بي، أنت مصنف كأي. أعلى تصنيف موجود في العالم اللي
أمريكا.
هو ما هو أمريكا اليوم، في أعلى من أمريكا في تريبل أي موجودة في أوروبا الغربية. أمريكا انفاكت نزلت لو تفتكر في 2010-2011 نزل تصنيفها.
أوكي.
في وقت الجائحة أغلب الدول خصوصا من مجموعة العشرين جاها خفض في تصنيفها الائتماني، إما واحد إنه ما عنده احتياطيات كفاية يقدر يتعامل مع الأزمة، أو أنه استنفذ سياسته في الدين، فبالتالي مقدرته على التجاوب مع التحديات بتكون أقل. أغلب الدول، بعطيك أسماء مثلا المكسيك، بريطانيا، جنوب أفريقيا، الهند، كندا الأسبوع الماضي، الأرجنتين، كل هذول جاهم تخفيض في التصنيف الائتماني.
زينا.
لا احنا ما جانا تخفيض،
أجل
احنا جانا تغيير تثبيت للتصنيف، ولكن تغيرت النظرة من نظرة مستقبلية مستقرة إلى سلبية،
لكن ما زلنا اي.
ما زلنا اي.
اوكي،
سو احنا مصنفين ك A1 و A في
فيتش. مش كان جهدكم في تحقيق السعودية لهذا التصنيف
انك تقدر تبرز الى وكالات التصنيف الائتماني، لانه بطبيعه الحال لما يكون العالم يكون مشوش تجاه جائحه كورونا واسعار نفط منخفضه وفي كساد وهناك في انمبلويمنت او في ما في وظائف والى اخره، طبيعة الحال أنه يصنف العالم أو يصنف الجميع نفس التصنيف، وجودك معه وأنك تثبت له، لأن هي في أربعة خلنا نقول أعمدة لأي تصنيف: قوتك المالية، قوتك المؤسسية، قوة الاقتصادية، وحاجة احنا نسميها معامل المخاطر. إذا لم تثبت بشكل كمي ونوعي وتجلس أمامه وتقول له تعال أنا بقارن نفسي بواحد اثنين ثلاثة أربعة اللي أنت قارنتهم، اللي أنت تعاملت معهم الأسابيع الماضية، أنا أفضل منه، أنا عندي احتياطيات، أنا ما زال عندي سياسة أقدر استخدمها في الدين، أنا ما زلت أنمو، أنا ما زال عندي جيل من الشباب وبقدر يعني أمو فيهم، أنا ما زال عندي مشاريع على غير الباقيين. هنا يجي مدى تمكنك من أنك تتواصل معه بالكمي والنوعي، أنك تثبت له لا ما حتاخذني في مبدأ أنه وقيمة الجميع
وهمية هذا التصنيف. لو بنبسط للناس هو زيه زي سمة
بالضبط
بالنسبة للأفراد.
صحيح.
إذا أنت تصنيفك جيد في سمة حتاخذ قروض بنكية بتكلفة أقل.
صحيح.
وإذا تصنيفك سيء في سمة فأنت معناته شخص عالي المخاطر، فالبنوك إما ما حتقرضك أو حتقرضك بتكلفة عالية جدا.
Exactly.
فنجاح السعودية في أنها تحصل على تصنيف عالي وتحافظ عليه، مكسبها المباشر أننا نستطيع أن نصدر سندات بتكلفة أقل.
أحسنت. إلى أهم من هذا، في نوعين من المستثمرين: في مستثمر يستثمر في إحنا نسميها الأدوات الاستثمارية، الاي جي جروب أو دول الاستثمار أو الدول النامية. إحنا نأخذ الاثنين، كمنطقة نعتبر في دولة نامية، لكن كتصنيف أنت دولة درجة استثمارها تعتبر استثمارية اللي هي أعلى من تريبل بي.
ممتاز.
هذا يخلي عندك نوعية المستثمرين وإقبالهم أكثر من أنك فقط إمرجين ماركت ولا أقل من دبل بي.
ودي أختم هذا المحور أبو سيف بموضوع التمويل الحكومي البديل.
أوكي.
كان لكم أنتم تجربة في تمويل بعض محطات الطاقة أو تحلية كانت عن طريقكم أنتم. وش قصة أنك يعني تمويل مشاريع حكومية بأدوات دين؟
باختصار هي تمكين. أحيانا يجيك مشروع مهم جدا
ما له ميزانية،
فكرته ذكية جدا، فيه كفاءة، فيه قيمة مضافة، إما أنك تقلل عليك التكاليف أو بتعطيك إيراد أعلى، أو مستقبلا المشروع هذا يمكن يكون للتخصيص أو بيدر عليك عوائد أو أموال. ممكن مثل ما تفضلت ما له ميزانية. فكرتها أنه بالتنسيق وبالمشاركة مع الأطراف أنه نعمل لها financial model ونشوف بالفعل إذا كان هالمشروع هذا، طبعا في جهات كثيرة تدخل في العمل هذا، إذا كان هالمشروع هذا بالفعل حيعطيني قيمة مضافة وذر بنقص التكاليف أو بزيادة في الإيرادات، إنه يجيب له تمويل خاص فيه بدعم من الحكومة، لكن يعتبر خارج نطاق الحكومة كتمويل. أوكي. كيف دعم الحكومة؟ إحنا نسميها credit enhancement. إيش تقدر تعطيه؟ قيمة ائتمانية اللي تخلي الممول يضمن إنه المشروع هذا لما يقوم على رجوله خلاص أنا أتعامل معها الحالي بدل ما تتعامل معها كدولة.
هذا بالفعل سويتوها.
هذا الحمد لله اليوم في يعني بدأت الآن تعتبر جزء من خلينا نقول الحلول التمويلية.
وين نفذتوها؟ في أي محطة؟
خبر والجبيل، أعلن عنها قبل فترة.
محطات الآن قاعدة تنشأ بتمويل حكومي مستثمرين أجانب.
أحسنت. مو بأجانب، هو يعني عملناها
قد يكون محلي وقد يكون
أجنبي. محلي وقد يكون أجنبي،
لكنكم مولتوها خارج ميزانية الدولة.
بالضبط. الآن برضو عندك اللي هي وكالات التصدير الائتماني، طبعا معروفة هذه عند الشركات، لكن احنا حبينا نسويها عشان برضو نعطي للشركات خلنا أقول وسيلة تمويلية جديدة اللي هي وكالات التصدير، الائتمان التصدير. وقعنا مثلا مع الألمان، وقعنا مع الفرنسيين، وقعنا مع الكوريين، وقعنا مع الإيطاليين. باختصار أنت بتجيب معدات أو بتجيب أجهزة أو بتجيب توربينز أو بتجيب هذا، بدل ما تدفع له قيمتها كاش، هو أصلا بتشجع أنت التصدير من عنده، تقول أعطيني قيمتها كقرض وبحسبها أنا من عندي من ضمن ميزانيتي، فأنا استفدت من الكاش تبعي وهو بيورد لي لكن بفلوسه. هذه بتفيدك كثير في خلنا أقول إن يكون عندك تنوع في عملية التمويل. طبعا تكلفتها جدا قليلة لأنك بتأخذ الملأ المالية لذاك الطرف.
وبعد ما نستعرض هالرحلة الطويلة أبو سيف، وقبل ما أنتقل لأسئلة الأصدقاء المتابعين، ودي أسألك وش أكبر تحدي واجهك وأهم درس تعلمته من هذا التحدي؟
سؤال جميل صراحة. أكبر تحدي أنك تستمر على أن تطور من السوق في مجالك إيمانا بأنه أنت مرجع لأسواق أخرى. وأعطيك مثال اللي هي منها التحدي وماذا تعلمت. من يوم بدأت الجائحة ما تقدر تروح المكتب بطبيعة الحال، وعليك مسؤولية مع الزملاء أنك تستمر بإصداراتك الشهرية، لأنه لو لم تصدر معناته أنه في سؤال. لولا وجود بنية تحتية تقنية بهالعظامة بكل أمانة عظيمة جدا، ونعتبرها جدا عظيمة لأني قارنت نفسي بنظرائي في دول أخرى. أنت تعلن عن الطرح وتسعر الطرح وتطرح وتخصص وتسجل تستلم الفلوس تحولها وانت في البيت. وصارت إصدارات محلية وخارجية، وتقابل المستثمرين وتقنعهم وتتناقش معهم وانت تستخدم الفي سي تبعك وتليفونك أو الانترنت. أنا ما ببالغ، والله 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 نظرائي في دول أخرى كانوا يكلموا ويسألوا How did you do it؟ كيف؟ وبعدين ما هي بخمسمائة مليون وده بالمليارات، كيف تطرح وكيف تقبل على المستثمرين وكيف المستثمرين يجوك وكيف تتعامل معهم وكيف يجيك الإيميلات والطلبات. هذه إنفراستركشرة وبنية تحتية، بنية أساسها التقنية بكل أمانة. وهذا توجه، يعني خلنا نقول أغلب الوزارات وتوجه القيادة وتوجه الحكومة ومكنتنا فيه وزارة المالية، لولا وجود الشفافية ووجود خلنا نقول الريبورتينج والتقارير الربعية وإلى آخره ما كان فيها الإقبال. لم يحس أي شخص إنه تأثرت الإصدارات الشهرية بإما أثر الجائحة أو خلنا نقول بعدم الاستقرار في الأسواق عالميا برا.
صحيح،
تقويمنا كما هو، إصداراتنا الخارجية عليها إقبال، خصوصا الأخير اللي صار في أبريل.
ما شاء الله، عساكم على القوة يا رب.
وياكم إن شاء الله جميعا.
أنا بنتقل لأسئلة أصدقائي اللي أكرموني بمجموعة أسئلة، ودي أسمع إجابتك عليها، ولكن عشان نقدر ناخذ أكبر قدر من الأسئلة ودي تكون إجابات مباشرة ومختصرة قدر المستطاع.
تفضل.
هذا السائل يقول هل ممكن في يوم من الأيام يكون الدين العام صفر؟ اللي هو
طبعاً
وكان التوازن المالي مثلاً أو نقطة التوازن المالي، ولا ما لها دخل هذه؟
لا ما لها دخل، هو سؤاله كان على الدين وأنا أقول له صارت قبل كذا حاجة إحنا نسميها الكاونتر سيكليكال بوليسي، اللي هي إدارتك المالية على إنه في وقت الأزمات تزيد من ارتفاعك في الدين، وقت ما يزيد عندك فوائد تنزل من عملية الدين، وهذه صارت وأثبتتها المملكة في العام
2013
بالضبط، كان صفر ورجعت مرة ثانية استفدت منه على غير الباقين. يعني اليوم نسبة الدين 22% مقارنة بمتوسط للدبل اي والسنجل اي ودول العشرين تتكلم على 75 إلى 150%. طبيعي انه بيجيهم خفض في التصنيف الائتماني مقارنة بأنت تثبيت،
وبالتالي ممكن يجي اليوم اللي يكون الدين عام صفر زي ما صارت سابقا.
صحيح،
لما كان 100% من الناتج المحلي ثم رجع صفر.
صحيح.
السؤال الثاني، هل إذا كانت قيمة الدين عالية معناها الدولة قوية؟ أظن يقصد نسبة الدين من الناتج المحلي أو إجمالي الدين، لأن أغلب الدول القوية ديونها فلكية. هو قاعد يقول لما أشوف اقتصاد أمريكا، الصين، اليابان، كلها أنت تتكلم عن إجمالي دين يساوي الناتج المحلي أو أكثر حتى.
لا أنا ببسطها.
أي.
فهد عمر، فهد قاعد ياخذ قروض 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 على اساس انه شركاته بتدر امواله بتدر ارباح وبتسوي ولا من دين لدين ودين، وقاعد العب لعب الطواقي مقارنه بعمر. لا عنده شركاته وشركه بياخذ الدين وعنده فنقول محددات وعنده مؤشرات تبين أن عنده مدى ملاءته المالية، أخذ الدين هذا سدده من أرباح الشركة وبنى شركة جديدة وإلى آخره. هذا هو الدين الصحي أو هذا هو التمويل الصحي. إقبال الناس عليك أنك تعطيك فلوسها لأنك تستثمرها هو يبين قوتك. إذا لم تقنعها في فترة معينة تقصر أو تطول، أنك ما تقدر تسدد الدين لأنك مو بقاعد تنمو، من وين بتدفع لي؟ في الأخير بتسحب عنك الناس.
صحيح. ما هي خطة المملكة خلال 5 سنوات القادمة فيما يخص معدل الدين العام؟ هذا إحنا قلنا أن السقف هو 50%
بالضبط.
ولا يعني
على المدى المتوسط، ولا هو ليس مستهدف، هو السقف إحنا حطيناه كنوع من الشفافية وكنوع من السياسة المالية في المدى المتوسط.
هنا في سؤال، ليش السندات دائما بالدولار؟ هل في جانب سياسي في هذا الموضوع؟
لا مو صحيح، صدرنا باليورو يعني حاولنا في يعني أو خلنا نقول درسنا أسواق كثيرة، في أسواق بالين وفي أسواق بالاسترلين وفي أسواق بالتشاينيز وان،
بس أكبر سوق هو الدولار
وبعدها اليورو. سوق اليورو مستقر، يعني لما رحنا وخذنا 20 سنة في باليورو، 20 سنة كانت بتكلفة الدين 1.7% ولا شيء. وأخذنا 8 سنوات كانت أفتكر على 0.7%. هذه الأسواق كبيرة فيها مؤسسات مالية عندها فوائض مالية وعندها تحدي وين تستثمر. الأسواق الباقية تعتبر يعني شوف، هنا برضو يجي هل عمر أو فهد بيروح من بنك لبنك بياخذ قروض ولا مستقر على مؤسستين ماليتين يعرفوه ويعرفه والعلاقة بينهم ممتازة كسوق ويأخذ منهم التمويل اللي هو يحتاجه. في بعض الشركات أو بعض الدول يعني خلنا أسميها أنا بالعامية تنطط من مكان لمكان، هذه ما هي أسلوبنا ولا هي طريقتنا في العمل.
يعني طارق نفس النطاق، كم النسبة المقبولة للدين حسب اقتصاد المملكة اللي إذا تجاوزناها مفروض نقلق؟
في حاجة يسموها استدامة الدين أو معامل استدامة الدين أو Debt Sustainability Assessment يسموها. طبعا العالم كله بيكتب عننا وعن غيرنا فيما يخص استدامة الدين، لسه قدامنا مساحة كبيرة جدا إلى أن تحس والله وصلنا إلى مرحلة نبدأ نقلق منها. لا، ما زال عندك مساحة كبيرة، وزي ما قلت متوسط الدين على الناتج القومي أو الناتج المحلي 22% مقارنة بمتوسطات في دول أخرى 75%. الأهم من هذا واللي هو معامل آخر يسموه credit intensity اللي هي حدة الدين عليك، تحسبها بتكلفة التمويل على إيراداتك أو تكلفة التمويل على الناتج المحلي.
كم تكلفة التمويل علينا اليوم؟
تكلفة التمويل على الناتج المحلي للصين، لأمريكا، لدول أوروبا أو خلنا نقول أغلب مجموعة 20 25% من الناتج القومي، الناتج المحلي.
وعندنا؟
عندنا أقل من 1%.
أوه، فما زال التكلفة في معدلات معقولة. بالضبط. فما هذه ما تضغط ميزانية
أبداً. ومن ناحية الإيرادات يعني خلنا نقول المعدل الطبيعي هو 5-6% الطبيعي، بعدها تبدأ خلنا نقول تبدأ تراجع، أنت عندك 2%.
2%. هنا يقول هل الأفراد يقدرون يشترون؟ قلنا أي نعم يقدرون يشترون، بس السؤال هل هي متداولة في أسواق المال العامة؟
أي طبعًا.
متداولة. فأقدر أشتري اليوم وأبيع بكرة.
صحيح. يعتمد على السعر اللي بتشوفه في على قولهم البيع والشراء بدن أوفر وحسب هذا.
حلو.
رغبتك.
هل ممكن ارتفاع نسبة الدين تؤثر على جلب المستثمرين الأجانب للمملكة أو على الاستثمار الأجنبي المباشر؟
أنا أشوفها من ناحية إيجابية. عشان أجيب المستثمر الأجنبي اللي هو الآسيوي أو في الشرق أو في الغرب يمكن يجي ويلاقي فرصة داخل المملكة ويستثمر، لكن ترى في علاقة طويلة المدى مع المستثمرين هذه وشفناها في آسيا. في البداية أباخذ ورقتك المالية وبشوف
تعرف عليك
بالضبط وأسألك وتجاوبني وتسألني وأجاوبك وش عندك
وتذوقني أرباحك، إن ربحت منك جيتك مرة ثانية.
إحنا دائما نسويها إذا كان يعني طعمها جميل بسألك عن الطبق اللي بعده.
أوكي.
إحنا نرى أن هذه علاقة استراتيجية طويلة المدى مع المستثمرين.
أتوقع هذا سؤال يعني شوية طويل، يقول أتوقع أن فكرة إصدار السندات هو حصولنا على دولارات الآخرين واستخدامها بشكل جيد بحيث يعود لنا بعائد أكبر من تكلفة السنة.
صحيح.
السؤال، هل لدينا خطة طوارئ لو تعثر استثمارنا أو انخفض النفط؟ كيف سنسدد الفوائد الفوائد خاصة أننا وقتها سنتعرض لتخفيض التصنيف الائتماني؟
هي سؤال في محله، بس ما هو بهال، خلنا أقول بهال، ما هي لينير، ما هي بهال بالدرجة أن هي واحد زائد واحد تساوي اثنين. عندك احتياطيات، عندك قوة اقتصادية،
عندك إيرادات نفطية،
في طلب على أدواتك الاستثمارية، وفي إيرادات نفطية وغير نفطية اللي هي تعمل توازن إذا لا قدر الله صار فيه عامل تذبذب. بالإضافة أنه يعني الناس حتبعد عنك إذا شافت في منافس. اليوم ما في منافس لأنه أنت الوحيد، خلنا أقول في الـ في الـ في القائمة اللي هي طالعها، اللي عندك وجهة، عندك نظرة، عندك أمل، في تفاؤل، في نمو، في استقرار، في في إلى آخره. نزول طبعا أسعار النزول، خلنا نقول الإيرادات ونزول الـ 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 الاحتياطيات بيأثر عليك، لكن هذا طبعا جزء من السياسة المالية وبيراقب. نتأكد أنه هالأمور كلها دائما في وضع جيد. دائما التصنيف الائتماني هو مؤشر، يعني نعطيك حاجتين الآن سايرة مؤخرا احنا نعتبرها جدا او نراقبها بشكل اساسي. التصنيف الائتماني يقراك للمستقبل، وهذا طبعا دائما يعني نحط عليه وقت وجهد كبير جدا ان نتاكد من انه التصنيف الائتماني هو هذا مكانه. اثنين، سعرك في السوق كم؟ السوق هو مرايتك. اذا انا طرحت الصك، وهنا يجي شويه فيها صعوبه بس بحاول اخذ وقتي فيها، اذا تطرح الصك اما بقيمه الاسميه او بالعائد، معي عمر؟
حلو.
إذا طرحت أنا بعائد 4%، اليوم الثاني صار ينشر على عائد 3.5%، إيش معنى هذا؟
معناته زين،
أحسنت. هذا اللي قاعد يصير في سكوكنا وسنداتنا برا، نطرح بسعر قد ما تتطور وتتقدم تأخذ منك أو تأخذ الناس سعر عائد أقل،
فاللي شرى مننا ربح من ورانا.
أحسنت. هذا جانب ممكن يكون لأنك أنت تطورت أو يكون غيرك تدهور. هنا يجي عامل السوق، فورقتك هي مرايتك.
أوكي. آخر سؤال أبو سيف، صف لنا شكل السعودية في 2030 من حيث مستويات الدين ونضج هذا القطاع في السعودية.
العمل والجهد كله ماشي وسائر على أنه السوق المملكة يكون هو سوق عالمي، ويكون خلنا نقول صناعة المال والأعمال وصناعة التمويل تكون داخل المملكة بإذن الله. أنا يعني مؤمن بهذا، وهذا عملنا، وهذا توجهنا، وهذا التوجيه اللي جانا. أنا أشوف المملكة في 2030 يعني أنت بوصلة التمويل والاستثمار، ليس للمملكة فقط ولكن لما حولها. أكبر سوق موجود عندك، أفضل نظام موجود عندك، أفضل مشرعين موجودين عندك، سوق كبير من كان ناحية الأسهم، أكبر سوق في إصدارات محلية وفي أدوات استثمارية محلية، تنوع كبير. المرحلة المقبلة اللي هو تشجيع المستثمرين المحليين والخارجيين بأنه يتذوق التنوع هذا، مقبلين على أدوات أكثر وأكثر. ممكن بحاول أعرج هنا على شغلة مهمة، جزء برضو من مسؤوليات المركز اللي هو طرح أدوات ادخارية. نعلم، أو خلنا نقول هذه الدراسات تقول أنه في سنك اليوم تبني وتتزوج وبتشتغل وبتعمل ووا إلى آخره، وإن شاء الله بيجيك أطفال ووا ووا ووا، أعلى قمة توصل فيها من ناحية صرف في سن 40. السؤال في محله، إذا خلنا نقول متوسط الأعمار 30، في 2030 خلينا نقول تزيد متوسط الأعمار إلى 37-40، أنت تحتاج من اليوم إلى 20-30 أدوات استثمارية تمكن، أدوات ادخارية واستثمارية تمكن الشاب أو الشابة في 20-30 أنه يكون عنده أدوات استثمارية جاهز بأنه ينفق ويستهلك أكثر. الإنفاق والاستهلاك أكثر داخل البلد فيه نمو. هذا نشوفه في 20-30 أنه بإذن الله سوقنا هو سوق عالمي يجذب صناعة التمويل
بإذن الله تعالى.
إن شاء الله
سعدت بالحديث معك.
أنا أكثر والله.
شكرا لك.
إن شاء الله كنت خفيف ظل.
ما قصرت.
إن شاء الله يكون فيها فائدة.
الموضوع يعني متخصص ومعقد، ولكنك ما شاء الله إن شاء الله قدرت تبسطه لنا والمستمعين.
الله يسلمك.
شكرا لك.
شكرا جزيلا سيدي. الله يحفظك.
المختصين في المجال المالي أعتقد ما كانت هالحلقة صعبة عليهم، لكن اللي أول مرة يسمعون عن هذه المصطلحات أتمنى أن نكون قدرنا نبسطها لكم ونوصلها بالشكل المناسب. أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.